ما لا يشاءهم جهل، كيف يصلون كيف يصومون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة من محاضرات مادة أصول الفقه. توقف بنا الحديث في المحاضرة السابقة عند مسألة مهمة، وهي منزلة السنة من القرآن، وذكرنا أن السنة لها منازل عديدة فيما يتعلق بعلاقتها مع القرآن الكريم. وذكرنا أن القسم الأول هو السنة الموافقة للقرآن الكريم، وأثبتناه وذكرنا مثاله، السنة الموافقة للقرآن. وقلنا من الأمثلة عليها الأمر بالصلاة، فقد جاء في القرآن الأمر بالصلاة كما جاء في السنة، ومنها أيضا الأمر بالزكاة، منها النهي عن الظلم، الأمر بالجهاد وما إلى ذلك. القسم الثاني السنة المبينة للقرآن الكريم، وهذا النوع من أنواع السنة هو الأكثر، هذا النوع من أنواع السنة هو الأكثر، لأن وظيفة السنة كما هو مشهور عند العلماء ما هي؟ البيان. وظيفة السنة البيان، كما قال الله سبحانه وتعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا البيان له أنواع، هذا البيان له أنواع، قد يكون من باب تخصيص العام، وقد يكون أيضا من باب ماذا؟ تقييد المطلق، أيضا تقييد المطلق، وقد يكون من باب تفصيل المجمل. بمعنى أن يأتي في القرآن الكريم لفظ عام فيأتي في السنة ما يخصصه، أن يأتي في القرآن الكريم لفظ مطلق فيأتي في السنة ما يقيده، يأتي في القرآن الكريم لفظ مجمل فيأتي في السنة ما يفصله ويوضحه ويبين المراد منه. مثال القسم الأول تخصيص العام، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. وذكرنا أن هذه الآية عامة خصصتها السنة بحديث تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، يعني من سرق الشيء القليل، ليطبقنا عليه قول الله تعالى: والسارق والسارقة فإننا نقطع يده. ولكن نقول لا، جاء في السنة ما يخصص هذا العام، جاء في السنة ما يخصص هذا العام، وهو حديث تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. أيضا قال الله تعالى فيما يتعلق بالزكاة: آتوا الزكاة، أمر الله سبحانه وتعالى بالزكاة، والأمر بالزكاة أمر عام، فيجب علينا أن نزكي كل شيء. ولكن جاء في السنة ما يستثني بعض الأشياء مما يدل على أنه ليس فيها زكاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة. فهنا دلنا على أن هذا القدر مخصص من ذلك العموم المذكور في القرآن. وكذا التقييد المطلق قريب من تخصيص العام، دائما العلماء إذا جاء الكلام في التقييد المطلق يحيلون فيه إلى التخصيص للعام. تفصيل المجمل، وهذا أيضا كثير كما ذكرنا من الأمثلة في المحاضرة السابقة، أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، ولكن هذا الأمر مجمل لا نستطيع أن نمتثله، لا نستطيع أن نمتثله إلا ببيان. كيف نصلي؟ كم نصلي مرة في اليوم؟ نصلي خمس أو عشر؟ الصلاة الواحدة في اللغة معروفة أنها الدعاء، لكن كيف نصلي؟ ما شروطها؟ ما شروط الصلاة؟ ما أركانها؟ ما واجباتها؟ ما سننها؟ ما هيئتها؟ أين نصلي؟ هل نصلي فرادى أو مجتمعين؟ وما إلى ذلك من الأمور التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تفصيل المجمل، إذن تخصيص العام، تقييد المطلق، تفصيل المجمل، كله داخل في السنة المبينة للقرآن الكريم. هذا رقم واحد، هذا رقم اثنين، عندنا هنا رقم ثلاثة، السنة الناسخة للقرآن، السنة الناسخة للقرآن الكريم. وهذا القسم محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى أن السنة تنسخ القرآن، ومنهم من يرى أن السنة لا تنسخ القرآن وإنما القرآن هو الذي ينسخ السنة، وهم يقولون إن السنة إنما جاءت من باب البيان، إنما جاءت من باب البيان والنسخ ليس من البيان. ونرجع الحديث حول هذه القضية إلى أن نتكلم عن مباحث النسخ بمشيئة الله تعالى. القسم الرابع السنة المستقلة بالتشريع. نحن نتحدث عن ماذا؟ عن علاقة السنة بالقرآن. نحن نتحدث عن علاقة السنة بالقرآن، فقلنا إن السنة تأتي موافقة للقرآن وتأتي مبينة على أصناف متعددة وتأتي ناسخة. هنا قسم رابع أن السنة تأتي بشيء لم يأتي به القرآن الكريم، السنة تأتي بشيء لم يأتي به القرآن الكريم. وهذا القسم أيضا محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن السنة إنما هي من باب البيان للقرآن الكريم فتفصل المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق وتوافق القرآن الكريم، أما أن تكون مثبتة لحكم جديد فهذا غير موجود. إذن السنة المستقلة بالتشريع ما معناها أخي الكريم؟
السنة المستقلة بالتشريع أتى بحكم جديد غير موجود في القرآن.
أحسنت، السنة المستقلة بالتشريع هي السنة التي تأتي بحكم جديد غير موجود في القرآن الكريم. يذكر العلماء بعض الأمثلة على هذا القسم وإن كانت أمثلة قليلة، فيذكرون قضية ماذا؟ إعطاء الجدة السدس، فيقول هذا القسم مما استقلت به السنة، أو هذا المثال مما استقلت به السنة في التشريع. أيضا من الأمثلة
النهي عن نكاح الأمة،
نعم لا لا لا، ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات في النكاح،
نعم،
لما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية، جاء إضافة إلى هذه المحرمات بعض المحرمات في السنة، بعض المحرمات في السنة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها. هذا أمر لم نجد له ذكر في القرآن الكريم، فهذا مثال على السنة المستقلة بالتشريع. على كل حال حتى هذا القسم حصل فيه خلاف بين أهل العلم. هذا مجمل القول في علاقة السنة بالقرآن، هذا مجمل القول في علاقة السنة بالقرآن. ذكرناه هنا لأن بعض الناس يتكلم حول هذه القضية بكلام غير صحيح، يتكلم عن هذه القضية بكلام غير صحيح، وبعضهم يثبت التعارض بين القرآن والسنة حتى يبطل أحدهما بالآخر. وربما قال بعضهم إن القرآن هو الذي يستمد منه التشريع، أما السنة فلا يؤخذ منها شيء، أما السنة فلا يؤخذ منها شيء، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله عند الحديث على أو عند الحديث عن مباحث السنة بإذن الله تعالى. من المسائل المهمة المتعلقة بالقرآن الكريم قضية القراءة المتواترة والقراءة الشاذة، قضية القراءة المتواترة والقراءة الشاذة، القراءة المتواترة والقراءة الشاذة. نحن قلنا في تعريف القرآن الكريم، قلنا في تعريف القرآن الكريم المنقول إلينا بإيش؟
التواتر.
بالتواتر. إذن جميع ما في القرآن الكريم هو
تواتر.
متواتر. طيب ما شروط التواتر؟ كيف نحكم على قراءة معينة بكونها متواترة؟ نحن نعلم جميعا أن الآيات القرآنية قرأت بقراءات متعددة، منها ما هو متواتر ومنها ما ليس، ومنها ما ليس كذلك. فلدينا سبع قراءات مشهورة معروفة متواترة، وبعضهم يوصلها إلى العشر، ولدينا قراءات أخرى غير متواترة. ما شروط القراءة المتواترة؟ وما الشروط التي انخرمت في بعضها حتى وصفت بكونها قراءات شاذة؟ قال العلماء القراءة المتواترة لها ثلاث شروط، القراءة المتواترة لها ثلاث شروط. ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ نعم تفضل. شروط القراءة المتواترة،
شروط القراءة المتواترة، أولا أن يروي جماعة عن جماعة.
طيب إذن التواتر،
التواتر
أولا التواتر من شروط القراءة المتواترة، الشرط الأول التواتر، وهو ما تفضلت به قبل قليل أن تروي جماعة عن جماعة وما إلى ذلك. الشرط الثاني
تكون موافقة للغة العربية.
أحسنت، موافقة اللغة العربية، حتى بعضهم قال موافقة اللغة العربية ولو من وجه، ولو من وجه. الشرط الثالث ما هو؟
هنا موافقا للرسم
الأثماني. أحسنت، موافقة الرسم العثماني، موافقة الرسم العثماني. إذن ممكن تعيد الشروط مرة أخرى الثلاثة؟ الشرط الأول
التواتر،
والشرط الثاني
موافقة اللغة العربية
ولو من وجه من الوجوه، لأن معروف اللغة العربية حصل فيها خلاف كبير. فإذا كان هذا النوع أو هذا القسم من الكلام يوافق اللغة العربية أو يوافق وجها من أوجه اللغة العربية فهو صحيح. والشرط الثالث موافقة الرسم العثماني. من المقصود بالرسم العثماني؟ هو الرسم الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان رضي الله عنه. فإذا خرم شرط من هذه الشروط فإن القراءة لا تكون متواترة وإنما تكون
شاذة،
وإنما تكون شاذة. القراءة الشاذة لها أمثلة عديدة ذكر العلماء. من أمثلتها أمثلة القراءة الشاذة،
من أمثلة القراءة الشاذة قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
فصيام ثلاثة أيام متتابعات. أما القراءة المتواترة فجاء فيها فصيام ثلاثة أيام، لم توصف بالتتابع أو لم تقيد بالتتابع. لكن قراءة ابن مسعود وهي من القراءات الشاذة جاء فيها قيد ماذا؟
التتابع.
أيضا في قراءة أخرى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم
في مواسم الحج.
نعم، هذه أيضا من القراءات
الشاذة،
من القراءات الشاذة. القراءة الشاذة هل هي من القرآن الكريم أو ليست من القرآن الكريم؟ تفضل أخي. القراءة الشاذة من القرآن الكريم أو ليست من القرآن الكريم؟ نعم،
القراءة الشاذة ليست من القرآن الكريم.
نعم، القراءة الشاذة ليست من القرآن الكريم قطعا، ولذلك لا يتعبد بتلاوتها ولا تقرأ في الصلاة، وهذا ولا تثبت في المصحف. إذن لا يتعبد بتلاوتها ولا يقرأ بها في الصلاة ولا تثبت في المصحف. لكن هل يستفاد منها حكم شرعي أو لا يستفاد منها حكم شرعي؟ هذا هو الذي وقع فيه خلاف بين العلماء، والذي عليه كثير من العلماء أن القراءة الشاذة يستفاد منها حكم شرعي نظرا لأنها ثابتة وصحيحة، ولكن خرم فيها شرط من شروط القراءة المتواترة. وهذه الشروط من أجل أن تكون القراءة متواترة يقرأ بها ويتعبد بتلاوتها. أما أن يستفاد منها الحكم فإن السنة النبوية متواترها، فإن السنة النبوية متواترها وأحادها يستفاد منه حكم. فلماذا لا نستفيد حكم من القراءة الشاذة؟ وذلك رأى بعض العلماء أن الصيام لابد أن يكون متتابعا عملا بقراءة ابن مسعود قراءة شاذة، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فهنا نجد أن بعض العلماء قد أخذ من القراءة الشاذة بعض الأحكام. قبل أن ننتقل من مباحث الكتاب لابد من ذكر مسألة مهمة، وهي أن هذه المباحث تطرق لها العلماء في أكثر من علم. نجد أن الأصوليين تطرقوا لها في كتاب الأدلة في مؤلفاتهم الأصولية، نجد أن الأصوليين أيضا تطرقوا لها في بعض المؤلفات الخاصة كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، نجد أن علماء التفسير تكلموا عن هذه المسألة أيضا بكلام طويل، علماء التفسير، وأيضا العلماء الذين ألفوا في علوم القرآن، العلماء الذين ألفوا في علوم القرآن، مثل لدينا كتاب التبيان، ولدينا كتاب للزركشي وكتاب للسيوطي وما إلى كتاب البرهان وهو مشهور وما إلى ذلك. هذه الكتب تناولت قضية القراءة المتواترة والقراءة الشاذة وما يتعلق بها. وهنا أيضا يعيدنا إلى قضية ذكرناها في المحاضرة الأولى، أن علم أصول الفقه له ارتباط وثيق بعلوم متعددة، له ارتباط وثيق بعلوم متعددة. قبل قليل ذكرنا بعض المسائل التي اشترك فيها علم الأصول مع علم التفسير، وهي قضية القراءة الشاذة والقراءة المتواترة. وهنا قد يسأل بعض الطلاب هذه المسألة من مسائل ماذا؟ من مسائل التفسير أو من مسائل علم القرآن الكريم أو علوم القرآن الكريم، فلماذا ذكرها الأصوليون؟ نقول ذكرها الأصوليون لأن لها أثرا في قضية استنباط الحكم الشرعي، ذكرها الأصوليون لأن لها أثرا بالغا وواضحا في استنباط الحكم الشرعي. كما قلنا قبل قليل القراءة الشاذة هل يستفاد منها حكم أو لا يستفاد منها حكم؟ هذا هو وجه نظر الأصوليين، لأن الأصوليين إنما يتلمسون مواطن استنباط الحكم، مواطن استنباط الحكم، ولذلك أخذوا بعض المسائل من المفسرين وأخذوا بعضها من المحدثين، وهكذا نظرا لتعلقهم بما يثمر الحكم الشرعي. أيضا من المسائل التي اتفق الأصوليون والمفسرون في إثارتها وذكرها مسألة المحكم والمتشابه، مسألة المحكم والمتشابه، ونذكر بعض المسائل المتعلقة بها. عندنا من المسائل المهمة المحكم والمتشابه، هنا هذه المسألة تكلم عنها الأصوليون وتكلم عنها غيرهم، تكلم عنها الأصوليون وتكلم عنها غيرهم. فالأصوليون تكلموا عنها بكلام طويل، وتكلم عنها علماء التفسير أو علماء علوم القرآن بكلام طويل كما ذكرناه قبل قليل. فما المراد بالمحكم وما المراد بالمتشابه، ولماذا تطرق الأصوليون لهذه المسألة؟ فما المراد بالمحكم وما المراد بالمتشابه ولماذا تطرق الأصوليون لهذه المسألة؟ نقول المحكم هو ما اتضح المراد منه، المحكم هو ما اتضح المراد منه. وإذا اتضح المراد منه أمكن استنباط الحكم منه أو لا؟
أمكن.
نعم، إذا اتضح المراد من آية معينة أو من حديث معين فإننا نستطيع أن نستنبط الحكم منه. أما المتشابه فقد اختلف العلماء في تفسيره وبيانه، أما المتشابه فقد اختلف العلماء في تفسيره وبيانه، فمنهم من قال إنه ما لا يفهم معناه، إنه ما لا يفهم معناه، وبعضهم قال هو ما استأثر الله بعلمه، وبعضهم قال ما استأثر الله بعلمه. وقبل أن نبين الفرق بين المحكم والمتشابه فيما يتعلق باستنباط الحكم، نريد أمثلة على المحكم وأمثلة على المتشابه، نريد أمثلة على المحكم وأمثلة على المتشابه. المحكم ما اتضح المؤمن، ما كان واضحا للسامع، ما كان مفهوما، أما المتشابه فهو بخلاف ذلك. ودائما الأضداد إذا عرفنا واحدا من الضدين فإن الثاني نقول هو بخلاف ذلك، كما نقول في تعريف المصلحة والمفسدة، المصلحة هي المنفعة مثلا والمفسدة خلاف ذلك وهكذا. إذن ما المثال على المحكم وما المثال على المتشابه؟ تفضل.
نقول القرآن كله محكم، فمثلا مثال المحكم
القرآن كله محكم. طيب نعم. مثاله
قوله تعالى وأقيموا الصلاة.
نعم، قوله تعالى وأقيموا الصلاة. نعم. قوله تعالى وللناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم،
وما إلى ذلك، بل كل القرآن محكم.
محكم.
كل القرآن محكم. نعم. إلا
بعض
الآيات. نعم. إذن المحكم هو ما اتضح المراد منه.
نعم.
ما اتضح المراد منه وهو الغالب في القرآن الكريم. إذا اتضح المراد منه أمكن العمل به أو لا؟
نعم، أمكن،
أمكن العمل به وأمكن استنباط الحكم منه. المتشابه هو ما لا يفهم معناه أو ما كان على خلاف ذلك.
نعم.
أو ما استأثر الله بعلمه. من أمثلته ماذا؟
مثل أوائل الصور،
مثل أوائل
الصور،
مثل ألف لام ميم،
قاف،
طه، صاد، قاف وما إلى ذلك. هذه الآيات التي جاءت في القرآن الكريم في أوائل السور قال العلماء إن هذا مما استأثر الله بعلمه. طيب إذا كانت هذه الأمور لا يفهم معناها، نحن نقول لا نقول ليس لها معنى، فرق بين المسألتين، لا نقول ليس لها، نقول لها معنى، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم ولا يمكن أن يأتي بشيء ليس له معنى، لها معنى ولكننا لا ندركه، لا ندركه. ولذلك قال العلماء إن هذا مما استأثر الله
بعلمه،
كما جاء في أول سورة آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وهذا أيضا ما ذكرنا قبل قليل أن الغالب في القرآن الكريم هو المحكم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وإيش؟
وأخر متشابهات.
وأخر متشابهات، هنا أخر يدل على التقليل،
تقليل.
متشابهات. طيب قال العلماء المتشابه أو الخطاب المتشابه من حكمته اختبار الناس وابتلاؤهم ليعلم الله الصادق من الكاذب والممتثل من المعاند والمؤمن من الكافر وما إلى ذلك. الأصوليون ذكروا هذه المسألة من باب ماذا؟ أن المحكم هو الذي يعمل به وهو الذي يترتب عليه تكليف، أما المتشابه فإنه لا يترتب عليه تكليف. المتشابه لا يترتب عليه تكليف إلا من جهة اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى قال هذا، من جهة اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى قال هذا. ولذلك الآيات المذكورة في القرآن الكريم مثل ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وما إلى ذلك، هذه كلها من القرآن الكريم ويتعبد بتلاوتها وتقرأ في الصلاة وهي من المصحف قطعا، لكن لا يتعلق بها حكم من حيث الامتثال، لا يتعلق بها حكم من حيث الامتثال، يتعلق بها حكم من حيث اعتقاد كونها من القرآن وأنها من الله عز وجل وأن لها معنى وما إلى ذلك. إذن هذه مسألة المحكم المتشابه وهي من المسائل المشتركة بين المفسرين والأصوليين. وبهذا نكون انتهينا من الحديث عن الدليل الأول من أدلة الأحكام الشرعية وهو القرآن الكريم، والكلام فيه طويل ولكن المجال لا يسمح بأكثر مما ذكرنا. وننتقل الآن إلى الحديث عن السنة، ونسير على نفس الترتيب الذي ذكره معاذ رضي الله عنه حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى من، فقال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. ثم بماذا؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمباحث التي ذكرها الأصوليون في السنة هي مباحث عديدة وطويلة، وحصل في كثير منها اختلافات كثيرة، والكلام في السنة وما يتعلق بها أكثر من الكلام من القرآن وما يتعلق به. وإذا كان الأصوليون قد اتفقوا مع المفسرين في الحديث عن مباحث الكتاب، فإن الأصوليين قد اتفقوا مع المحدثين في الحديث عن مباحث السنة. نجد أن المحدثين تكلموا عن هذه المسائل نظرا لتعلقها بالحديث وتعلقها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتبهم المختلفة، لا سيما في كتب ماذا؟ كتب مصطلح الحديث. فكتب مصطلح الحديث مليئة بالقضايا التي ذكرها الأصوليون، ولذلك الأصوليون أخذوها في بداية الأمر من المحدثين، وربما أضافوا إليها بعض الأمور التي يحتاج إليها من أراد أن يستنبط الحكم من الحديث. طيب، عندنا في مباحث السنة عندنا قضايا كثيرة. القضية الأولى التعريف، السنة القضية الأولى التعريف. وفي التعريف سنتناول مصطلح الأصوليين ومصطلح الفقهاء ومصطلح المحدثين ومصطلح علماء العقيدة. أما السنة فهي في اللغة الطريقة، السنة في اللغة الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة، فتقول هذه سنة فلان، سواء كان فلان له سنة محمودة أو سنة مذمومة. أما في الاصطلاح فنحن ذكرنا اصطلاح الأصوليين وذكرنا اصطلاح الفقهاء وذكرنا اصطلاح المحدثين وذكرنا اصطلاح لعلماء العقيدة. لماذا؟ لأن فهم المصطلح يختلف من تخصص إلى آخر، فربما أطلق الأصوليون السنة وأرادوا معنى معينا، وأطلق الفقهاء السنة وأرادوا معنى آخر، وكذلك المحدثون فيطلقون السنة ويريدون معنى معين، وكذلك في ما يتعلق بعلماء العقيدة. إذا لم نفهم هذا الأمر ولم نفرق بين هذه الاصطلاحات ربما حصل لدينا شيء من الإشكال، حينما نفهم أن السنة معنى معين لكن نجد العلماء يستخدمونها استخداما مختلفا. ولذلك لابد من ذكر هذه التعريفات عند العلماء أو عند التخصصات الأربعة، وهذه قضية منهجية أخوان يجب أن ننتبه إليها وأن نهتم بها في كل دراساتنا. فلابد أن نفهم المصطلح عند علمائه، فالسنة عند الأصوليين تختلف عن السنة عند الفقهاء، وتختلف عن السنة عند المحدثين، وتختلف عن السنة عند علماء العقيدة. فربما أخذنا معنى من هذه المعاني وحاكمنا التخصصات الأخرى إليه، وهذا لا يصح ولا يصلح. الأمر الأول، ما تعريف السنة عند الأصوليين؟ نعم يا أخوان، إذا قال الأصوليون السنة فماذا يريدون بها؟ إذا قال الفقهاء السنة ماذا يريدون بها؟ الأصوليون إذا أطلقوا السنة فإنهم إنما يريدون ما يستنبط منه الحكم، ولذلك قالوا السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. إذن السنة عند الأصوليين ماذا؟ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. نكتب هذا لأهميته، السنة عند الأصوليين أقوال النبي
صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقديراته. إذن كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو أقره فإنه يسمى سنة عند من؟
عند الأصوليين.
عند الأصوليين. طيب عند الفقهاء ماذا يقصدون بالسنة؟ الفقهاء حينما يقولون حكم هذا الأمر أنه سنة وحكمه واجب، قضية أخرى، والثالث محرم، والرابع مندوب، ها، والخامس مثلا مباح أو مكروه، وهكذا. إذا قالوا سنة ماذا يريدون؟
أنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
من قول أو فعل
أو تقرير.
أو تقرير.
نعم. طيب انظر الأخ،
السنة عند الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
نعم هذا صحيح. إذن السنة عند الفقهاء المقصود بها السنة التي ذكرناها في بداية المحاضرات، المندوب. نحن في ذلك الوقت قلنا إن المندوب يطلق عليه أسماء، منها ماذا؟ السنة. إذن الفقهاء يعنون بالسنة ما يقابل الواجب، ما يقابل الواجب. طيب ما يقابل الواجب، الواجب ما هو؟ ما أمر به الشارع أمرا
جازما
حكمه أن فاعله مثاب وتاركه معاقب. إذا قلنا ما يقابل الواجب فنقول السنة عند الفقهاء ما أمر به الشارع أمرا غير لازم، حكمه يثاب فاعله
ولا يعاقب تاركه.
ولا مثل ماذا؟ مثل السواك. السواك سنة، من فعله فهو مثاب ومن تركه فليس عليه شيء. طيب عند المحدثين ما المقصود بالسنة عند المحدثين؟ الآن إذا علمنا المنطلق الذي انطلق منه الأصوليون والفقهاء والمحدثون وعلماء العقيدة في تعريفهم سهل علينا الأمر. الأصوليون هدفهم ماذا؟ بيان ما يستنبط منه الحكم، ولذلك قصر السنة على الأقوال والأفعال والتقريرات، لأن الحكم يستفاد من القول أو الفعل أو التقرير، أما ما زاد على ذلك فإنه لا يستفاد منه الحكم، ولذلك ما ذكره الأصوليون. الفقهاء حكمهم دائما على فعل المكلف، حكمهم دائما على فعل المكلف. فعل المكلف إما أن يكون واجبا أو مندوبا إذا كان مأمورا به، أو محرما أو مكروها إذا كان منهيا. نعم. المحدثون ما هدفهم؟ هدفهم نقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نقل صفات النبي عليه الصلاة والسلام، نقل أحواله عليه الصلاة والسلام. إذن دائرتهم أوسع من دائرة الأصوليين ولا أضيق؟
أوسع.
ولذلك ماذا قالوا في تعريف السنة؟ قالوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وسائر ما أثر عنه، وسائر ما أثر عنه. فهم يدخلون في ذلك الصفات، يدخلون في ذلك الأيام، يدخل في ذلك الغزوات، حتى الصفة الخلقية للنبي عليه الصلاة والسلام، من كان مثلا شديد الحمرة، من كان مثلا متوسط الطول، كان ربعة من الرجال، كان بعيد ما بين الكتفين، كان له شعر، كان له لحية، كان مثلا يلبس كذا أو كذا، من الأمور التي لا يتعلق بها حكم، ومع ذلك المحدثون ذكروا هذا الأمر. إذن المحدثون قالوا كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا السنة بأنها ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية وما إلى ذلك. حتى ذكروا ما يتعلق بالغزوات والأيام والأحوال والصفات. هنا المحدثون أوسع دائرة في تعريفهم من الأصوليين، المحدثون أوسع تعريفا في دائرتهم من الأصوليين. إذن القدر المشترك بين الأصوليين والمحدثين الأقوال والأفعال والتقريرات، وما زاد على ذلك فهو من تعريف المحدثين. طيب عند علماء العقيدة ماذا يعنون بالسنة؟ عند علماء العقيدة ماذا يعنون بالسنة؟ حينما نقرأ في كتب العقيدة فيقولون هذا سنة وهذا بدعة. أحسنت. إذن عند علماء العقيدة السنة مقابل ماذا؟
بدعة.
نعم أحسنت، مقابل البدعة. هذا الأمر يا أخوان مهم جدا، فهم هذه التقسيمات وهذه الاصطلاحات ولماذا اختلفت عند العلماء أمر في غاية الأهمية، وهذه قضية منهجية لعلكم تراعونها في كثير من التعريف. إذا قرأنا هذا سنة، ربما نقرأ أن صلاة الجماعة سنة، لا يراد بها أنها مقابل الواجب، لا يراد بها أنها مقابل واجب، فنقول لا تلزمونا يا أخوان بصلاة الجماعة، فهي سنة كما قال العلماء. نقول لا، سنة معناها أنها طريقة متبعة عند المسلمين، معناها أنها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاختلاف في المصطلح يترتب عليه اختلاف كبير في الأحكام، ولأجل هذا فصلنا القول في هذه المسائل. إذن الأصوليون السنة عندهم قوله عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره، لأن القول والفعل والتقرير ماذا؟ هو الذي يستنبط من الحكم. أما كون عصة السلام طويل، أو كونه مثلا عريض ما بين المنكبين، أو يحب مثلا البياض، أو ما إلى ذلك من الأمور التي لا يترتب عليها حكم، فالأصوليون لا يذكرونها. عند الفقهاء لأن كلامهم يتعلق بفعل المكلف، فيصفون فعل المكلف بسنة أو بواجب أو ما إلى ذلك. المحدثون أوسع دائرة، لأنهم يعنون نقل كل ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأدخلوا في ذلك الصفة الخلقية والصفة الخلقية، مثل كان يسلم حليما، كان كريما، جوادا، سريعا، وما إلى ذلك. حتى ما يتعلق بمحبة عليه الصلاة والسلام لبعض الأكلاس، كانوا يحب الدباء ويتبعها وما إلى ذلك. عند علماء العقيدة ما يقابل البدعة، نظرا لأنهم معنيون بذكر ما يوافق الدليل وما يخالفه، ما يوافق الدليل مما هو مشروع وما يخالفه مما ليس بمشروع. بهذا التفريق يتبين لنا أن علماءنا قد يستخدموا السنة استخدامات مختلفة، استخدموها استخدامات مختلفة، وهذا الاختلاف يترتب عليه اختلاف في الحكم المترتب على كل منها. ننتقل بعد هذه القضية إلى قضية مهمة جدا، بل هي أساس في دراسة السنة، وهي ما يتعلق بحجية السنة، وهي مسألة مهمة جدا. حجية السنة، ما المقصود بحجية السنة؟ ما المقصود بحجية السنة؟ ولماذا ما ذكرنا في القرآن الكريم في المحاضرة السابقة، لماذا ما ذكرنا حجية القرآن الكريم؟ ذكرنا حجية السنة ولم نذكر حجية القرآن، فما المقصود بالحجية، ولماذا ذكرناها في السنة ولم نذكرها في القرآن الكريم؟ نعم تفضل.
المقصود بحجية السنة بمعنى الاستدلال به على المسائل الفقهية.
نعم.
أما كوننا بأننا لم نذكرها في مسائل القرآن، قلنا بأن القرآن كلها مقطوع.
نعم أحسن.
بينما السنة منها متواتر ومنها أحاد.
نعم.
من هنا
حصل الخلاف في بعضها. جيد. المقصود بالحجية بمعنى هل السنة طريق صالح لإثبات الأحكام أو لا؟ هل السنة طريق صالح لإثبات الأحكام أو لا؟ ونحن ذكرنا أن السنة مما اتفق العلماء على العمل به، ذكرنا أن السنة مما اتفق العلماء على العمل به. وإذا قلنا العلماء فإننا نعني العلماء المعتبرين، نعني العلماء المعتبرين أصحاب المذاهب الأربعة وما إلى ذلك. ما ذكرنا حجية السنة هنا ولم نذكرها في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كما تفضل الأخ الكريم قبل قليل كله مقطوع به، ولا يوجد من يقول إن القرآن ليس بحجة، ولا يوجد من يقول إن القرآن ليس بحجة، أو لا يوجد من أثار مثل هذه الشبه والشكوك حول القرآن الكريم. ولكننا في جانب السنة رأينا بعض الناس يقولون إن السنة ليست بحجة، وهؤلاء أصناف متعددة، فمنهم من ينكر حجية السنة مطلقا، ويقول لا حاجة لنا بالسنة، لا حاجة لنا إلى السنة، وإنما نكتفي بالقرآن الكريم. وهذه الطائفة تسمى بطائفة ماذا؟
قرآنية.
أحسن، الطائفة القرآنية أو طائفة القرآنيين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم حينما قال لا ألفين أحدكم أو أحدهم متكئا على أريكته يقول ما جاءنا في كتاب الله أخذناه. ثم قال في آخر الحديث ألا إني أوتيت القرآن
ومثله
معه، مما يدل على أن السنة بمنزلة القرآن في الاحتجاج. مما يدل على أن السنة بمنزلة القرآن في الاحتجاج. منكروا السنة يستدلون بأدلة ولديهم عدد من الشبهات تكلم العلماء عنها بكلام طويل، ولكن الأمر المتقرر عند أهل السنة والجماعة على مر العصور أن السنة من الأدلة المحتج بها، وأنه لا يجوز أن ينتقص من قدرها أو أن يترك العمل بها أو أن يقتصر الإنسان في العمل بالقرآن الكريم، بل يجب عليه أن يعمل بالقرآن ويجب عليه أن يعمل بالسنة، وأن السنة مكملة للقرآن الكريم وموافقة له كما قررناه في المحاضرة السابقة وأكملناه في هذه المحاضرة. ولذلك اتفق العلماء على حجية السنة والعمل بما جاء فيها، وقد دل الدليل الشرعي والإجماع على حجية السنة. أما الأدلة من القرآن الكريم فمنها قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنها قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكقول الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وما إلى ذلك من الآيات الدالة على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يكمل إيمان المرء إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة كذلك أدلة عديدة جاءت في السنة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومنها أيضا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد ورد عدد كبير من الآثار التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على حجية السنة وتدل على وجوب المصير إليها والأخذ بما جاء فيها، بل إنهم كانوا يتركون أقوالهم وآراءهم واجتهاداتهم إذا جاءهم حديث مخالف لما كانوا عليه. ومن أقوى الأدلة على حجية السنة إجماع المسلمين من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر في مختلف الأقطار والأزمان والأعصار في مختلف الظروف والأحوال على أن السنة محتج بها، لا يجوز لأحد أن ينتقص من قدرها أو أن يرى أنه يسعه الخروج منها. ونحن إنما ذكرنا هذه الكلمة السريعة حول هذه القضية لأنها تثار بين وقت وآخر، بل ربما استدل بعض العلماء في مسألة من المسائل بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي من يقول إننا إنما نستدل بالقرآن الكريم، فنقول هذه المقدمة غير صحيحة، فنحن نستدل بالقرآن الكريم ونستدل بغيره من الأدلة الصحيحة وعلى رأسها السنة النبوية. طبعا حينما نقول حجية السنة ونقول إن السنة محتج بها، فإننا نعني السنة من حيث العموم، وإلا هناك بعض أنواع السنة حصل خلاف بين العلماء في الاحتجاج بها، مثلا في الحديث الضعيف، هو من قبيل السنة أو لا؟ من قبيل السنة، ومع ذلك اختلف العلماء في العمل به، منهم من قال إن الحديث الضعيف لا يعمل به ولا يبنى عليه حكم، ومنهم من قال إن الحديث الضعيف يعمل به إذا كان في فضائل الأعمال وإذا كان ضعفه ليس ضعفا شديدا وما إلى ذلك. الشاهد من هذا أننا حينما نقول حجية السنة إنما نريد الحجية المطلقة، أما في بعض المسائل التفصيلية فقد حصل خلاف بين العلماء فيها. من المسائل المهمة المتعلقة بالسنة مسألة أنواع السنة، وقد ذكرناها قبل قليل أو أشرنا إليها إشارة سريعة. أنواع السنة، طيب يا أخوان حينما نقول أنواع السنة هنا نريد مصطلح الأصوليين ولا الفقهاء أو المحدثين أو علماء العقيدة؟
الأصوليين،
نريد مصطلح الأصوليين، نتكلم في قضية أصولية ونقرأ من كتب الأصوليين ونتدارس مادة أصول الفقه، إذن هنا المصطلح المقصود هو مصطلح ماذا؟ الأصوليين. قلنا في تعريف السنة قبل قليل عند الأصوليين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم
وأفعاله وتقريراته.
طيب إذن كم أقسام السنة؟
ثلاثة أقسام،
وهي
الأقوال والأفعال والتقريرات.
أحسنت، إذن القسم الأول الأقوال، القسم الثاني الأفعال، القسم الثالث التقريرات. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم قسم من أقسام السنة، وله أمثلة عديدة، وله أمثلة عديدة، منها مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند
كل صلاة.
قال العلماء: السواك سنة، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أيضا من أمثلة السنة القولية
إنها قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
طيب، صلوا كما رأيتموني أصلي، هنا سنة قولية أو سنة فعلية أو مشترك بينهما؟
مشترك بينهما.
نعم، أحسنت. هنا يدلنا على أن قد تكون السنة قولية وفعلية.
نعم.
هي قولية في ألفاظها لكنها فعلية في موضوعها.
في موضوعها.
النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
أخذنا مشروعية الصلاة من حيث عدد الركعات، من حيث ماذا يقرأ في الصلاة، من حيث الركوع والسجود وما إلى ذلك، أخذناه من الفعل.
نعم.
لكن الذي دل على الفعل هو القول.
القول.
خذوا عني مناسككم في الحج مثلا.
نعم.
نفس الشيء، صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
إذن السنة القولية لها أمثلة عديدة، منها ما ذكرنا قبل قليل في السواك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، وما والأمثلة على السنة القولية
كثيرة
جدا. طيب، الأفعال نريد مثال على السنة الفعلية، يعني أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم واستفيد منه تشريع، مثل ماذا؟
أفعال الصلاة،
مثل أفعال الصلاة، ومثل أيضا، وهذه مسألة مهمة جدا سنأتي إليها بعد قليل، وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ولا لا؟
لا.
طيب، هل يقال بأن الخاتم سنة أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره، وكان يلبس العمامة، وكان يقصر الثوب،
أعفى لحيته.
نعم، وأعفى لحيته، وما إلى ذلك من الأفعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام، هذا كلها أفعال، فهذه كلها من قبيل السنة الفعلية، أي الذي الأمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء فعله ودوام عليه أو فعله مرة واحدة، هنا كله من قبيل السنة الفعلية. قضية السنة الفعلية قضية مهمة جدا، وحصل فيها خلاف كبير، لأن الفعل كما يقول العلماء قد يكون محتملا، أما القول فإنه ليس بمحتمل، أما القول فإنه ليس بمحتمل. طيب، القسم الثالث ماذا؟
التقريرات.
التقريرات، ما معنى التقريرات؟ تفضل، ما معنى التقرير؟
التقرير وأن يقر الشخص على شيء،
أن يفعل بحضرته عليه الصلاة والسلام أمر ما، ومع ذلك يقره عليه الصلاة والسلام.
نعم.
يعني لا يأمر به
ولا ينهى عنه.
ولا ينهى عنه. طيب، لو أمر به أو نهى عنه يكون من قبيل أي قسم؟
لو أمر بكل أقوال.
نعم، يكون من قبيل الأقوال.
نعم.
إذن التقرير أن يفعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر، أو ينقل إليه أمر فعل ومع ذلك يسكت عنه، فلا يأمر به ولا ينهى عنه، لأنه لو أمر به أو نهى عنه لكان من قبيل السنة ماذا؟
قولية.
من قبيل السنة القولية. طيب، هل هذه الأقسام كلها محتج بها، أو أن الحجة في بعضها دون بعض؟
الأقسام كلها محتج.
نعم، الأقسام الثلاثة كلها محتج بها. الأقسام الثلاثة كلها محتج بها، فلا فرق بين أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أو أن يفعله، أو أن
يقره.
أو أن يقره، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو فعله أو أقره فإن هذا مما يحتج به. طبعا نحن نتكلم عن مسألة من حيث الإطلاق.
نعم.
من حيث الإجمال، أما من حيث التفصيل فالعلماء ذكروا شروطا لهذه الأقسام، ذكروا شروطا لهذه الأقسام وذكروا تفصيلات لا بد من ذكرها والإشارة إليها. لدينا مسألة مهمة وذكرناها قبل قليل، هنا ذكرنا أنواع السنة، هنا لدينا مسألة أخرى وهي أقسام السنة من حيث النقل. من حيث النقل، يعني كيف وصلت السنة إلينا، كيف وصلت السنة إلينا. قال العلماء: السنة وصلت إلينا بأحد طريقين كما ذكرناه قريبا، الطريق الأول التواتر، والطريق الثاني
الآحاد.
فالتواتر هو كما عرفناه في الدرس الماضي: ما روته جماعة عن مثلهم، يستحيل تواطوهم على الكذب عادة، تواطوهم على الكذب عادة ويسندوه إلى أمر محسوس. وقد جاء في السنة عدد من الأحاديث المتواترة. أما الآحاد فهو ما قصر عن التواتر، أما الآحاد فهو ما قصر عن التواتر. إذن القسم الأول المتواتر، والقسم الثاني الآحاد. طبعا حينما نقول الآحاد هنا عند الأصوليين يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الغريب، ويدخل فيه العزيز، ويدخل فيه ماذا؟ المشهور. وهذه أقسام ذكرها المحدثون في مصطلح الحديث، ذكرها المحدثون في مصطلح الحديث بحسب عدد الرواة، بحسب عدد الرواة. إذا المتواتر قسم واحد، الآحاد ثلاثة أقسام، يدخل فيه الغريب والعزيز والمشهور. طبعا هذا تقسيم جمهور العلماء، وإلا بعض العلماء لهم تقسيم آخر في هذا. إذن السنة إما أن تكون متواترة وإما أن تكون آحادا. طيب ما النتيجة المترتبة على هذا التقسيم؟ هل يقال إن العمل بالمتواتر فقط والآحاد يترك لا يعمل به، أو أنهما من حيث وجوب العمل سواء؟ نعم،
من حيث وجوب العمل سواء.
نعم، من حيث وجوب العمل سواء، فيجب علينا أن نعمل بالسنة المتواترة كما يجب علينا أن نعمل بالسنة الآحاد، سواء كانت من قبيل الغريب أو العزيز أو المشهور. فمتى ما صح الحديث فهو واجب العمل وواجب المصير إليه، لا نفرق بين هذا وهذا. أما ما يقال في بعض المسائل أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد، أو أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها إذا خالفت الأصول، أو أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها إذا خالفت القواعد، أو لا يؤخذ بها فيما تعم الحاجة إليه، فهذا الكلام غير صحيح. بل نقول متى ما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس، كما جاء عن عدد من الصحابة ومن الأئمة من السلف والتابعين إلى يومنا هذا. نكمل إن شاء الله ما تبقى من مسائل السنة وما يتعلق بها من نتائج وآثار في المحاضرة القادمة. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.